ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. أيها الأحبة، في هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم عن قضية خطيرة ومهمة، ومن القضايا التي ميزت فرقة من الفرق العظيمة اللي انتشرت وعظم أتباعها جدا. ولو أريد لشخص أن يقول لي يا شيخ خلاص المعتزلة انتهت وانتهى آراؤها، هذا كلام غير صحيح. الأفكار لا تنتهي بانقضاء أصحابها أو بموت أصحابها. في النهاية هناك تنظير، وهناك كتب، وهناك امتداد حقيقي. حصل بعض الخلافات، لكن الامتداد موجود لهذه الفرق. المعتزلة امتداد، ومن امتدادها حتى الدكتور محمود قاسم عليه رحمة الله، الذي نشرح كلامه الآن، الذي وضعه كمقدمة لتحقيقه لكتاب منهج الأدلة لابن رشد رحمه الله تعالى. فيقول: لم تتفق الفرق الإسلامية الكبرى في فهمها لإرادة الله. اتفقنا قبل ذلك أن الإرادة قد تكون إرادة شرعية وإرادة كونية، وأن مكمن الخطأ عند كثير ممن تكلم في هذا الأمر وعدم التفريق بين ما هو كوني وما هو شرعي. قيل: أهي مطلقة لا تنطبق عليها معايير الحسن والقبح أو العدل والظلم، أم تخضع لحكمته وعدله؟ لا شك أنها تخضع للحكمة والعدل. قد ترتب على هذا الخلاف في تحديد الإرادة الإلهية أن افترق المعتزلة والأشاعرة المتردية في تفسير أفعاله تعالى. أيمكن الممثلة بينها وبين أفعال العبد، أم يجب القول بأنه لا سبيل إلى قياس الغائب على الشاهد في هذه المسألة؟ فالأشاعرة يرون أن إرادته تعالى إرادة مطلقة، وأنه مالك الملك وحده، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعلون يسألون، فلا يوصف فعله الذي قد يخالف ما يوجبه العقل. لا يكون هناك مخالفة يا إخوة أبدا، كما أثبتها شيخ الإسلام، كإثابة العاصي وعقاب المؤمن، بأنه قبيح أو ظلم أو شر، طبعا دي مبني على أصلهم في التحسين والتقبيح، في حين أن الطائفتين الأخريين تقرران أنه لا بد من قياس أفعاله على أفعال العباد، مع تنزيهه سبحانه عن إتيان القبيح أو الجو، ومن ثم توصف أفعاله كلها بالعدل والحسن، إذ لا يتصور وقوع الظلم منه. جميل. على أننا إذا أمعنا النظر في أمر الخلاف بين هذين الرأيين، وجدنا أن الأشاعرة ليسوا بعيدين كل البعد عن رأي مخالفيه المعتزلة، لا، في بعد، لأنهم أنقلوا بالإرادة المطلقة، فإنهم ينفون وقوع الظلم منه ما دامت أفعاله لا تدخل. وهنا كذلك في إشكالية في عدم التفريق بين الفعل والمفعول، ففعل الله لا يكون فيه ظلم وليس فيه سوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إليك، لا يكون في أفعال الله عز وجل، لكن في مفعولات الله عز وجل لحكمة، ولا يكون شرا محضا، كما حرره شيخ الإسلام ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام تيمية في كتابه شفاء العليم. قال: فإنهم ينفون وقوع الظلم منه ما دامت أفعاله لا تدخل في نطاق الأفعال التي تصفها شرائعه بالحسن والقبح أو العدل والجور. ومع هذا فإنهم لم ينتهوا إلى هذا الرأي إلا بعد أن أثاروا كثيرا من الشبه التي تبعث اليأس في قلوب المؤمنين والأمل في نفوس العصاة البغاة. ولو أنهم اتبعوا العقل، طب هو يقصد هنا بالعقل طريقة المعتزلة، قال: ولو أنهم اتبعوا العقل من أول الأمر لما انتهوا إلى ما انتهوا إليه من تصوير الله سبحانه بالطغيان والقهر، والعياذ بالله. هذا التصوير الذي لا تطمئن له النفس ولا يرتضيه العقل، لم يقل بهذا أحد أصلا، وقال به لكفر. ولو فعلوا ذلك أيضا لكفونا وكفوا أنفسهم شر الجدل وما يتركه من ظل كريه وأثر بغيض في عقائد المسلمين. ولم يحدث هذه الثورة الجدلية إلا هؤلاء الذين يشجع طريقتهم دكتور محمود قاسم المعتزل. قال: بدأ بالمعتزلة، قال: يسمي المعتزلة أنفسهم بأنهم أهل العدل والتوحيد. طبعا من الناس اللي كتبت كتابات جيدة جدا في المعتزلة وطريقتهم الدكتور علي النشار رحمه الله تعالى. قال: لأنهم ينكرون تعدد الصفات الإلهية ويسوون بينها وبين الذات، حتى لا يكون في التسليم بتعددها اتجاه إلى القول بتعدد القدماء في ذات الله. هذا خطأ طبعا، لأن في النهاية لا يمكن، يعني ولله المثل الأعلى، محمد متصف بكذا وكذا وكذا وكذا، فلا يقال إن صفات محمد أشياء قائمة بذاتها، بل هي صفة تابعة للموصوف، تأخذ حكم الموصوف. وهم أهل عدل لأنهم قاموا ينقضون فكرة بعض الطوائف التي زعمت أن الله سبحانه يرتكب الظلم، هذا كلام فاسد فسادا شديدا، وأنه يقهر عباده على الكفر، ومن ثم فليس العاصي أو الكافر بمسؤول عن كفره أو معصيته، بل تلك هي إرادة الله التي حددت له مصيره فلا يسأل. هم لم يستطيعوا أن يجمعوا بين الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وإن مشيئة الخلق وإرادتهم تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه القضية لها مدخل في القدر، وقضايا القدر هناك يعني نقطة محددة قد يصعب أن يصل إليها العقل، فإذا صعب أن يصل إليها العقل صعب جدا أن يعني نخوض فيها، وإنما إذا وصلنا إليها نتوقف. قال: فالعدل عند المعتزلة صفة من صفات الله، خلاص الله عز وجل حكم عدل لا شك، لأنها صفة كمال كما هو شأنها عند الإنسان، ولكنها صفة سلبية بمعنى أنها تنفي الظلم والعزف عن الله، وتجب علينا أن ننزهه تعالى عن ارتكاب الأفعال التي توصف بالقبح أو الشر. إلا هنا الخلاف لفظ، فالله حكيم عادل بلا شك، وأفعاله لا يمكن أن تتجه إلى غير قصد أو غاية بلا شك، القول بالتعليل أمر مهم لا إشكال فيه، كما لا يمكن أن تكون مخالفة لما يقتضيه العقل الذي يفرق بين الحسن والقبح، وهذا صحيح العقل يفرق، لكن العقل يفرق بين الحسن والقبيح ده كلام المعتزلة، ويقرر أن هناك أشياء قبيحة في ذاتها وأخرى حسنة في ذاتها، فالكذب الذي لا يجوز أن يوصف بالحسن لا يجوز أن يوصف بالحسن، والصدق الذي لا يعقل أن يكون قبيحا، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز على الله الكذب لأنه يستقبح من العباد، فكيف به إذا نسب إلى الله؟ كما يجب أن يكون الله صادقا لأن الصدق حسن في ذاته وصفة كمال في الإنسان، فينبغي أن يكون أمره كذلك في حقه تعالى، بل ذلك أولى وأحق، ويترتب على ذلك أنه من الضروري أن تكون أوامر الله ونواهيه خاضعة لهذا المقياس، فلا يأمر بالقبيح أو الشر ولا ينهى عن الحسن أو الخير، ومعنى هذا أن الشريعة يجب أن تكون مطابقة لما يقرره العقل من الأمر بالحسن والخير والنهي عن القبح والشر. وبالفعل جاءت الشرائع الإلهية تأمر بالفضائل والمحافظة على الأنفس، وتنهى عن الرذائل من قتل وسرقة وظلم وكذب وفسوق وعصيان، ولم نرى أن الشريعة ما جاءت تحض على الشر وتنفي من الخير. قد استدل المعتزلة للرأيين بأن العقل كان أساسا لتقدير القيم الأخلاقية قبل ورود الشرائع، لأنه طبعا هو يحسن ويقبح، لكن المثوبة والعقوبة على الحسن والقبح لا يكون إلا بعد ورود الشرائع. قال: لأنه يفرق للناس بين الأشياء القبيحة والحسنة في ذاته، فلما جاءت الشرائع لم تفعل سوى أن أكدت ما اهتدى إليه العقل من قبل، على أنه لو لم تكن هناك أشياء قبيحة أو حسنة في ذاتها، ولو لم يكن العقل قادرا على التفرقة بينها، لما جاز للرسل أن يطلبوا إلى الناس استخدام عقولهم في التفرقة بين القبيح والحسن، ولما صح أن يطلب إلى العقل أن يؤمن برسالتهم لحسنها، هذا لأن الشرائع لم تتعرض لكل الأمور التفصيلية التي يشتبه فيها وجه الحسن أو القبح على الناس، فلابد إذن من استخدام العقل فيها لمعرفة وجه الحسن أو القبح التي تنطوي عليه، وإذا كان الإنسان قد وهب عقلا فذلك لكي يستخدمه، أي أنه مكلف قبل ورود الشرائع التي يبعث الله بها رسله لطفا بعد. طبعا هذا من أخطاء المعتزلة في هذا الباب، لأن مسألة التكليف لا تكون إلا بعد إنزال الكتب وإرسال الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس الله حجة بعد الرسل، لأن قد يقال أنا لم ترسل إلي رسولا ولم تنزل إلي كتابا، فكيف أهتدي؟ فمسألة الثواب والعقاب لا تكون إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب. ولما كان الله حكيما عادلا، أي لا يفعل شيئا إلا لغاية صحيح الحكمة، فإنه يريد صلاح العباد بفعل الحسن له، ده صحيح، هذا إلى أننا إذا رأينا أن العالم يحتوي على ضروب من الشر والقبح وعجزنا عن معرفة الغايات التي تهدف إليها، فليس ذلك دليلا على أن الله يريد الشر أو القبح، لا، الله عز وجل يريد الشر والقبح لكن لا يريدهما لذاتهما، إنما يريدهما لأشياء أخرى، ولا يكون الشر والقبح محضان في العالم، لا يكونان محضين في العالم، إنما يحتويان أو ينتج عنهما خير، وإنما معنى أن العقل الإنساني قاصر عن معرفة جميع الأسباب والغايات. وربما غلى المعتزلة حينما قالوا بأنه يجب على الله أن يفعل الصلاح والأصلح العباد، هذا غلو طبعا، وربما أخذ عليهم أنهم يستخدمون كلمة تدل على عدم التأدب في حقه تعالى، وهذا حقيقي، وربما أخذ عليهم أنهم يستخدمون كلمة تدل على عدم التأدب عندما يجيبون عليه فعلا من الأفعال، غير أن بعض الباحثين يميل إلى إنكار أنهم استخدموا لفظ الوجوب لا استخدموه حقيقة، وهذا موجود في كتبهم، كتب عبد الجبار وغيره والكعبي وغيره. ولو فرض أنهم استخدموه فعلا لما جاز أن يوصفوا بالمروك والزيغ، لا يوصفون بالمروك والزيغ والبدع في استخدام هذا وبناء بعض الأحكام الكبيرة عليه، وإن وصفوا بإساءة الحديث في وصفهم لأفعال الله. ومع ذلك شوف يعني يدافع عنهم لأدنى مناسبة، شيء يعني رجل متعصب للمعتزلة جدا ولطريقتهم سواء أصابوا أو أخطأوا. ومع ذلك فسنرى أن الماتريدي الذي يعيب عليهم سوء أدبهم يستخدم لفظا قريبا من لفظهم فيقول بضرورة العدل والفضل الصلاح والأصلح بدلا من وجوبهما عليه تعالى ضرورة، يعني كأنه تأدب بعض الشيء في اللفظ. وكلا هاتين الطريقتين سيئ. وترتبط بمسألة الحسن والقبح والصلاح والأصلح مسألة الخير والشر، مسألة كبيرة جدا، وذلك أن إرادة الشر أو الظلم لا تتفق مع حكمته تعالى وعدله، هذا غير صحيح، بل تتفق مع حكمته وعدله إنها ليست شرا محضا وينتج عنها خير. فالله يريد الخير لأنه حسن ولأنه أصلح للعباد، ولا يريد الشر لأنه قبيح وضار بخلقه. أما الأشياء التي لا توصف بأنها خير أو شر فهي تلك التي يقال فيها إن الله لا يريدها ولا يكرهها، بل يدعها لتقدير العقل الذي وهبه لعباده. ولو أراد الله الشر لهم لكان ظالما، حاشاه سبحانه وتعالى جل وعلا. هو القائل وما الله يريد ظلما للعباد، فمثلا لا يعقل أن يريد الكفر، أن يريد الكفر لعباده، إذ لو أراده لما نهى عنه، ولو كان الكفر والمعصية مرادين له لما وجب العقاب عليهما، ولا جاز للمشركين أن يحتجوا لشركهم وشرك آبائهم من قبل بأن الله أراد لهم ذلك. فالله يريد الخير والهداية للجميع وهو يخلق أسبابهما، والعبد هو الذي يختار بإرادته جانب الخير أو جانب الشر، وهكذا يكون للثواب والعقاب معناهما. لكن قد يقال إذا كان الله لا يريد إلا الخير، قد يقال هذا، فكيف يجوز أن يقع في ملكه شيء لا يريده وهو الشر؟ وهذا هو النقد الذي وجهه إلى المعتزلة خصومهم. طيب هل هم عندهم وجهة؟ يعني إذا كان الله لا يريد إلا الخير فكيف يجوز أن يقع في ملكه شيء لا يريده؟ وهذا حقيقة، وجوابات المعتزلة عنها جوابات ضعيفة ركيكة لا قيمة لها. قال وهذا هو النقد الذي وجهه إلى المعتزلة خصومهم، وليست تلك بالمشكلة العويصة التي يعصر الرد عليها، إذ كان للمعتزلة أن يقولوا لو فطنوا إلى ذلك من تلقاء أنفسهم يجيب عنهم، هم لم يجيبوا فهو يجيب عنهم، بأن الله يخلق أسباب الشر لأن في وجود الشر القليل إلى جانب الخير الكثير انتظام هذا العالم وصلاح. يبقى إذن أراده ولا لم يرده؟ وإن أراد أسبابه فأراده سبحانه وتعالى. ففي النهاية كلام الدكتور كلام لا يثبت مع التمحيص والنقد، وهذا هو الحل الذي نجده لدى الفلاسفة وبخاصة عند ابن رشد. طيب أخواننا الأشاعرة ماذا سيقولون في هذا؟ وكلامهم طويل في هذه المسألة، لأن في النهاية أبو الحسن الأشعري كان كلامه عبارة عن رد فعل، وهذه من أكبر المسائل التي اختلف معهم فيها، مسألة الصلاح والأصلح. بنى الأشعري رأيهم في العدل والجور على فكرتهم عن إرادة الله، بهذا مبناهم، ولا يخلو هذا الرأي من التخبط والتناقض ومجافاة ما يقرره العقل. ضربة لازم حتى قبل أن يخوض في نقد التفاصيل الأدلة التي أوردها الأشاعرة في هذا الباب. وهم يقولون من جانب إن الله يخلق الخلق، والحقيقة كلمة ابن تيمية عن الأشاعرة أنهم مخانث المعتزلة، لأنهم أتوا بأشياء ربما لا يستطيعون التدليل عليها، فيها تناقضات، لأن هو يريد أن يعني يكون ردة فعل مجردة للمعتزلة في كثير مما أتى به. فهم يقولون من جانب إن الله يخلق الخير والشر ويريدهما، ثم يؤكدون من جانب آخر أن الحسن والقبيح أمران اعتباريان، فلا توصف الأفعال في ذاتها بأنها حسنة أو قبيح، بل مرجع ذلك إلى الشرع، فما يصفه بأنه حسن أو قبيح فهو كذلك. فالحسن هو ما يثني الشرع على فاعله، والقبيح هو ما يذمه عليه، فكيف إذن يعترفون من جانب بأن هناك شرا وخيرا، ثم ينكرون الوجود الذاتي للحسن والقبح من جانب آخر؟ أليس الخير حسنا والشر قبيحا؟ وما يكون من أمر هذا التناقض، فإنهم يخالفون المعتزلة مخالفة صريحة واضحة طبعا، فيقولون بأن الشرع هو الذي يحدد طبيعة الحسن والقبح. لذلك أهل الحديث يتوسطون فيقولون العقل يحدد، لا إشكال العقل له مدخل في الحسن والقبح، لكن الثواب والعقاب على هذا وذاك لا يكون إلا بعد نزول الكتب وإرسال الرسل، وأن العقل لا دخل له في التمييز بين هذين الأمرين. الكلام طبعا شطط شديد من الأشاعرة، وإلا العقل يحسن ويقبح بلا شك. فلو أمر الله بالكذب لانقلبت طبيعته فأصبح حسنا وخيرا، كلام متناقض. ولو نهى عن الصدق لأصبح قبيحا وشرا، فالواجبات كلها سمعية وهذا غير صحيح. والعقل لا يوجب شيئا ولا يقتضي تحسينا ولا تقبيحا، العقل يقتضي تحسينا وتقبيحا، يوجب أشياء بناء على الحسن والقبح. قال استدلوا لرأيهم هذا بأن الحسن أو القبح لو كان ذاتيين في الأشياء لما تغيرت حالتهما، مع أننا نرى أن نظرة الناس تختلف باختلاف الظروف، فما يرونه حسنا في بعض الأحيان قد يكون قبيحا في أحيان أخرى. مثال ذلك أن قتل النفس قبيح، لماذا؟ لأن الشرع نهى عنه فقط، ولا لأنه في ذاته قبيح، ولأن العقل يقبحه، لكنه ينقلب حسنا عندما يوجبه الله للقصص. طبعا هذا كلام غير صحيح لأن أسباب من القتل. كذلك لا سبيل إلى إنكار نسبية الأخلاق لدى الأمم واختلاف التشريع باختلاف الديانات، فالقيم الأخلاقية ليست ثابتة مطلقة بل هي في تطور مستمر، غير صحيح، لأن أمور إنسانية تواضع عليها الناس، بل القيم والمسائل الأخلاقية الكلية مسائل ثابتة أصلا عقلية فطرية، وكل شيء نسبي لا يجوز أن يوصف بأنه حسن أو قبيح في ذاته. وقد تبدو هذه الحجة قوية، سبحان الله العظيم، يقوي حجة هي في غاية تهافت الضعف. وقد يظن بعضهم أن الدراسات الأخلاقية الحديثة تؤكد صحتها، لكن ليس الأمر بمثل هذا اليسر، لأن القول بنسبية الأخلاق ليس صحيحا على إطلاق، فإن هناك أصولا أخلاقية كبرى تتفق عليها الشرائع السماوية أو الوضعية، وهذه الأصول لا تتطور ولا تتغير. مثال ذلك وصف القتل بالشر والقبح، ووصف الأمانة والصدق والتعاون بالخير والحسن. أما الفروع فإنها قد تتطور وعندئذ توصف بالنسبية، وربما كانت هذه التفرقة الجوهرية التي نشير إليها هي التي أدت إلى تطور فكرة الأشعرية فيما بعد على نحو جعلتهم يوافقون المعتزلة عند المتأخرين يعني. كما يقول الأستاذ أحمد أمين، موافقة جزئية عندما فرقوا بين نوعين من الحسن والقبح، أحدهما ذاتي يدركه العقل والآخر نسبي لا يدرك إلا بالشر. ومع ذلك فإن الأشعرية نفسها تطبق مبدأه السابق تطبيقا تاما، فرى أن الله لو فعل شيئا نحكم بعقولنا أنه قبيح لما كان قبيح، فله أن يخلد الأنبياء في النار والكفار في الجنة لأن إرادته مطلقة، هو الملك في خلقه يفعل ما شاء ويحكم بما يريد، فلو أدخل الخلائق بأجمعهم الجنة لم يكن حيفا، ولو أدخلهم النار لم يكن جورا، فلا يستقبح منه تعالى أن يؤلم الأطفال في الآخرة، ولا أن يخلق الناس للكفر أو يبتدئهم بالعذاب أو يثيب الكافر ويعاقب المؤمن، ولو فعل ذلك كله أو أكثر لكان عادلا، ولما جاز أن يوصف فعله بالقبح. ونحن لا نملك إلا أن نعجب لهذا الرأي الغريب، هو رأي غريب فعلا، الذي يصور الله سبحانه بصورة الملك المستبد الجائر. ولا شك أن الأشعرية الذي حاول التفرقة هنا بين الغائب والشاهد لا يفعل في الحقيقة إلا أن يماثل بينهما بطريقة غير شعورية، لأنه يعلل رأيه في أن أفعال الله لا توصف بالقبح بأنه لا يخضع لشريعة ولا تجاوز حدود ما رسم له، بل يتصرف فيما يملك. وتلك فكرة قريبة من تلك التي قد يرتضيها بعض الناس للحاكم الإنسان المطلق الذي يملك حق الحياة والموت على رعاياه، ثم يوصف بأنه فوق القانون ولا يخضع لحدود أو رسوم لأنه هو الذي يكررها ويحددها. وقد حاول القشيري أن ينفي عن الأشعري أنه ذهب إلى هذا الرأي، لكن كتبه كالإبانة واللمع ورسالة لأهل الثغر كجواز التكليف بما لا يطاق والقضاء والقدر وعدم ضرورة إرسال الرسل تبين لنا أن هذا هو رأيه الحقيقي. أنت لا تنفي عن الرجل ما يثبت هو لنفسه أصلا. وإذا كان الله يفعل ما يشاء في ملكه فليس لأحد أن يوجب عليه فعل الصلاح أو الأصلح لخلقه، وليست أفعاله معللة بغاية أو غرض. ودليل ذلك أن ليس كل ما في العالم خيرا بل فيه شر كثير، وكان من الأصلح على رأي المعتزلة أن لا يوجد هذا الشر، فقد منع الأموال قوما وأعطاها آخرين، وأعطى قوما مالا ورياسة فبطروا وهلكوا وكانوا مع القلة والخمول صالحين، وأمرض قوما فألموا وضجروا ونطقوا بالكفر وكانوا في صحتهم شاكرين، وأي صلاح في خلق إبليس والشياطين وإعطائهم القوة على إضلال الناس، ثم وجدناه تعالى أمات سريعا من ولي أمور المسلمين بالحق والخير وولى عليهم زيادا والحجاج وبغاة الخوارج، فأي مصلحة في هذا لزياد والحجاج وقطري أو لسائر المسلمين؟ فالمعتزلة إذن قد أخطأوا في رأي الأشعرية عندما قاسوا أفعال الله على أفعال الناس، وعندما قالوا إن الحكيم من البشر يفعل الحسن والأصلح، وإن أحكام الحاكمين يجب أن يوصف بما يوصف به عباده، وهذا القياس غير صحيح وليس بضروري، إذ كيف نفسر الغايات الإلهية بعقولنا الإنسانية؟ ولو أن الأشعرية تعمق في هذه الفكرة الأخيرة، يعني تأملها تأملا جيدا، فلربما اهتدى إلى ما اهتدى إليه خصومه، يعني من المعتزم أن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة وغرض، مسألة الحكمة والتعليل مهم، وأن خفاء الأغراض أو الغايات ليس دليلا على عدم وجودها، وأن قصور عقل الإنسان ليس مبررا لوصف الله سبحانه بإرادة الكفر والشر للعباد. كذلك ترتبط مشكلة الخير والشر بفكرة الأشعرية، يعني الإرادة المطلقة، فالله مريد لكل ما كان وغير مريد لما لم يكن، ولما كان الشر موجودا في العالم فالله مريد له، فيريد الكفر لعباده العاصين، ويريد الإيمان لمن يريد هدايته، وليس للعبد اختيار فيما يريده الله له من طاعة أو عصيان، وإنما كان الله مريدا، ولذلك الأشعرية مجبرة في القدر، وإنما كان الله مريدا لكل ما في العالم من خير أو شر، لأن كل ما يوجد فيه محتاج إلى إرادة، ولما كان الشر والكفر والمعاصي أمورا حادثة وجب أن تكون مرادة لله. ويذهب الأشعرية إلى أبعد حد يمكن أن يتصوره العقل في استنباط نتائج هذا الرأي، فيقرر أن الله خلق جماعة للنار وجماعة للجنة أبدا، وكان الخير له كل الخير أن يقول حتى لا يهدم أسس الثواب والعقاب، إن الله خلق أسباب الخير وأسباب الشر، كما يقول المعتزل يعني يرد عليه، وعلم أن هناك جماعة سيعذبون لأنهم سيميلون إلى جانب الشر، وأن هناك جماعة أخرى سينعمون لأنهم سيختارون الخير، وكان أجدر به أن يقول إن الله يدعو إلى الهدى، فإن القرآن هدى للمؤمنين الذين يقبلون ما جاء به دون الكافرين الذين أعرضوا عنه، وقد اعترفه نفسه بأن دعاء إبليس إلى الكفر إضلال للكافرين الذين أقبلوا عليه دون المؤمنين الذين لم يقبلوا عليه. أفلا يرى الأشعري حقيقة أن القبول أو الرفض دليل على حرية الاختيار، وعلى أن الله لا يريد الكفر لعباده، لكن جادله مع المعتزلة وفكرته الغريبة عن إرادة الله جعلته ينصرف عن وجه الحق الذي كاد يسفر له يظهر، فأخذ يكفر خصومه واتهمهم بالزندقة واتباع المجوس الذين يقولون إن الله لا يقدر على الشر، ثم أخذ يحتج عليهم بأدلة شرعية وأخرى عقلية، فاستشهد أولا بآيات من القرآن الكريم، قال يمكن تأويلها دون عسر على نحو يتفق مع روح الشرع، من مثل قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد السماء. وليس من المعقول أن يكون هؤلاء الذين ختم الله على قلوبهم هم نفس الذين شرح الله صدورهم للإيمان، لكن ليست الحجة هنا قاطعة، لأنه يمكن أن تأويل أمثال هذه الآيات بأن الله يخلق أسباب الخير والشر، طبعا الكلام المعتزل، وأن العبد يختار أحد الجانبين بالقدرة التي خلقها الله له، فإذا زاغ العبد أزاغه الله كما يقول تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذا احتج الكافرون بأن قلوبهم في أكنة مما يدعوهم الله إليه، قيل لهم إنهم هم الذين صنعوا هذه الأكنة بأيديه، وأن ما يزعمون ليس دليلا على أن الله يخلق كفرهم ومعاصيهم. والحق أن الأشعرية يحتج ببعض آيات القرآن دون بعض، فإذا رأى آية تنفي الظلم عن الله أولها كقوله تعالى وما الله يريد ظلما للعباد، وقوله وما الله يريد ظلما للعالمين، وإذا أولها فإنه يؤولها على نحو لا يوجب الاقتناع بل يتحايل تحايلا يغلب عليه التعسف، مثال ذلك أنه يقول إن عدم إرادة ظلم العباد معناه أنه وإن كان لا يريد ظلمهم فإنه قد أراد أن يظلم بعضهم بعضا، وهذا تأويل طبعا لا يرفع الشبهة، بل ينقلها في الواقع من مجال إلى آخر، إذ يبقى بعد هذا أن إرادة الظلم أيا كان نوعه هي إرادة لما يوصف عادة بالقبح أو الشر. ولو كان من العباد كذلك تأول قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فقال إنه لا يجوز مناقضة القرآن بعضه ببعض، لأن الله يقول كل من عند الله. ولو علم الأشعري أن التعارض الذي يلحظ في مثل هذه الآيات إنما يهدف إلى إثبات حرية العبد في حدود ما خلقه الله من أسباب الخير أو الشر لما سلك هذا المسلك في الجدل طبعا العقلي. ثم قال أما الحجج العقلية التي أراد بها دحض رأي المعتزلة فترتكز كلها أيضا على فكرته عن الإرادة المطلقة، فمن ذلك أنه كان ينفي إرادة الخلق يعني كل بالجبر، فمن ذلك أنه يرى أن الله يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين، ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم وخذلهم وطبع على قلوبهم، ولو فعل العباد ما لا يريده وما يكرهه لكانوا أكرهوه، وإذا وقع شيء دون إرادته لكان ذلك دليلا على الضعف والتقصير، ولو كانت المعاصي تقع في ملكه وهو لا يريدها لترتب على ذلك أن تحدث شاء أم أبى، هذه صفة الضعف، وليس لأحد أن يقول إن إرادة الكفر والمعاصي سفه، لأن الله إذا أراد سفه السفهاء فليس ذلك دليلا على أنه ينسب إليه تعالى، كما سبق أن رأينا ذلك عند الكلام عن الإرادة. فالسفه لا يتصور من الله لأنه لا يكون إلا ممن يتصرف في غير ملكه، والله رب العالمين ليس تحت شريعة ولا فوقه من يحد له الحدود يحد له الحدود. ودليل آخر وأن الله إذا أقدر عباده على الكفر هو أولى منهم بأن يكون قادرا على خلق الكفر لهم، كما أننا نقول إن عباده لا يعلمون شيئا إلا والله عالم به، وإذا كان الله قادرا على خلق الكفر فلماذا يتقول المعتزلة على الله ويقولون إنه لا يخلقه، مع أن الله يذكر في كتابه أنه فعال لما يريد. فإذا كان الكفر مرادا له فلا شك أنه يخلقه، كما أن الله ينعم بفضله على المؤمنين فيخلق لهم الطاعة بدليل قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، فهذا الفضل خاص بالمؤمنين. ولو حق لغيرهم لما تبع أحد من الناس شيطانه. وإذا أمر الله بالإيمان فإنه لا يعطي الكافرين القدرة عليه لأنه يخذلهم، هذا إلى أن إيلام الأطفال في الدنيا يعتبر عدلا، وإذا فلو عذبهم الله في الآخرة لكان ذلك عدلا أيضا. هذا كل كلام أبي الحسن، لكن هذه الأدلة العقلية والتي يظن أنها كذلك لا تقف أمام النقد والتمحيص، وهي تشترك جميعها في أنها تقوم على أساس فاسد هو إنكار حرية العبد واختيار، وهذا قلت يقول لك أنه يقولون بالإجبار، ثم القول باستحقاقه للعقاب أو العذاب على أفعاله لم يردها أو لم يخلقها بل أرادها الله له وفرضها عليه. ولا ريب أن مثل هذه الفكرة تتنافى مع ما يجيبه العقل ويرتضيه الشرع، ولو صح أن العبد مجبور على أفعاله لبطل التكليف، ولما أمكن تصور فكرة الثواب والعقاب وهذا حقيقة، ولما كان للمؤمن أن يستمر في إيمانه ولا للعاصي أن يرتد عن عصيانه. إنها فكرة لا تتناسب مع كمال الله وعدله، وإن كانت على وفاق مع فكرة الأشعرية عن الإرادة الإلهية المطلقة وأنه لا إرادة للخلق التي يتصورها في حقيقة الأمر، كما أشرنا إلى ذلك من قبل على غرار تصوره لإرادة الطغاة والمستبدين من الخلق. ولا يستطيع أكثر الناس غلوا في تقدير آراء الأشعري جريا وراء التقليد والعادة إلا أن يقر بأن رأي المعتزلة أقرب إلى روح الشرع والاعتراف بعدل الله وحكمته. ولا يضر هؤلاء بعد ذلك أنهم قالوا أو قيل عنهم أنه يجب على الله فعل الخير والصلاح والأصلح وإرادة الهدى لجميع العباد، فإنهم من لم يلتزموا جانب الأدب في الحديث قد عبروا عن المعنى الدقيق الذي يؤكد حكمة الله. كذا يقول عن المعتزلة والكلام غير صحيح وينزهه عن النقص والظلم. طيب الماتريدية ماذا قالوا؟ قال لا يكاد يختلف الماتريدي في هذه المسألة أدنى اختلاف عن المعتزلة، بل هو من قبيلهم فيها، نفس الكلام الذي قالته المعتزلة قاله الماتريدي لأنه يوافقهم في كل تفاصيلها، إن خالفهم من جهة استخدام الألفاظ المناسبة في بعض المواطن، فيعترف مثلهم تماما بأن القبح والحسن أمران ذاتيان في الأشياء، وأن الشرع يتبع في أوامره ونواهيه ما يصف به العقل الأشياء والأفعال من حسن وقبح. حقا أن العقل لا يهتدي إلى التمييز بين هذين الأمرين في جميع الحالات، ولذلك جاء الشرع يدعمه وينير أمامه السبيل، وإنما وجب القول بأن الله لا يريد القبيح أو الشر لأن قدرته تعالى ليست كما توهم الأشعرية قوة استبدادية لا تخضع لحكمته وعدله، فالله مالك مطلق وهذا أمر لا ينكره أحد، لكن ينبغي ألا يستنبط من ذلك أنه يفعل ما يقبح في نظر العقل كإثابة العاصي وعقاب المطيع، فإن في ذلك هدما لكل المعايير الأخلاقية والعقلية، وفي مخالفة صريحة لما يقرره الشرع من حكمته وعدله. ومن ثم فقول الأشعري غاية في السقوط، هو قبيح وشنيع لدى كل ذي بصير. طيب كذلك ينصر الماتريدي المعتزل على خصومهم فيما يذهبون إليه من ضرورة مراعاة الصلاح للعباد، يعني كان ضرورة كان يعني هو قول بالوجوب كذلك ولا يختلف عنهم إلا في الألفاظ فقط، فبدل من أن يقول بوجوب الصلاح والأصلح نراه يميل إلى استخدام عبارة أخرى تؤدي نفس المعنى وهي لزوم العدل والفضل، والعدل هو الصلاح، أما الفضل فما زاد عن العدل أي ما كان أصلح، فالله حكيم عادل وأفعاله لا تخلو عن حكمة وفاعل مختار، فما فعل كان فضلا منه وما لم يفعله كان عدلا منه. ويقول الماتريدي في حديثه عن رأي المعتزلة إذا أرادوا الأصلح الحكمة فلا خلاف بيننا وبينه، وإذا أرادوا به الأنفع فقد أخطأوا، ولكنه يرتضي في موضع آخر فكرة النفع لأنه يعرف العدل بأنه ما فيه كمال الغيب أو ما فيه نفعه، ولذا فليس هناك أدنى خلاف بينه وبينهم بحسب الواقع، يعني خلاف لفظي. قد استطاع الماتريدي أن يصحح رأي المعتزلة في مشكلة الخير والشر فأكد أن صلاح العالم يقتضي بالضرورة وجود الخير والشر فيه، وليس معنى ذلك أنه لا يريد الشر كما كان يظن المعتزلة، وإنما معناه أنه يريده لتحقيق الخير أو الصلاح. ومع هذا فإنه لا يرتضي رأي الأشعرية في جواز عقاب المؤمن تحقيقا للإرادة المطلقة، فإنه لا يجوز في رأيه أن يتخلف ما وعد الله به عباده الصالحين، لأنه حق للعباد على الله. أما العفو عن العصاة بمقتضى علمه الأزلي فليس داخلا في عموم آيات الوعيد، ولذا يجوز أن يشمل الله بعفوه من أراد، ويكون ذلك منه فضلا ورحمة، في حين أن عقاب المؤمن بحجة المشيئة المطلقة أمر لا يتصوره العقل، لأن العقل السليم يأبى أن يتصور أن الله يستعمل قدرته هذه في العبث والجور والسفه، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. ومن هذا يتبين لنا أن الماتريدي يوافق المعتزلة تماما في مشكلة العدل والجور، وأنه لا يخالفهم إلا في مسألة مرتكب الكبيرة وأقرب إلى الحق منهم فيها. هذا شيء جيد، لأنه أصلا المزاج العام عند دكتور محمود قاسم عدم التكفير، إذ ليس الأحد أن يحجر على إرادة الله للخير والعفو عما يشاء. طيب نرجد، وده خاتمة المطاف، يقول رفض رأي الأشعار الأمرين، وهم أنه مضاد للعقل ومخالف لروح الشرع. أما مضادته للعقل فذلك مما تشهد به البداهة، فإننا ندرك بحواسنا وعقولنا أن هناك أشياء حسنة وأخرى قبيحة، شيء طبيعي، وأن الحسن أو القبح فيها لذاتها، فليس الحسن والقبح إذن أمرين اعتباريين كما ظن الأشعرية، يعني نسبيين، بل هما حقيقيان. كذلك يعد رأيهم مضادا للعقل من جهة أخرى، إذ لو كان الشرع هو الذي يحدد صفة القبح أو الصفة الحسن في الأشياء لجاز القول بأن الشرك بالله ليس قبيح في ذاته، وأننا لو فرضنا أن الشرع جاء ينادي به بدلا من التوحيد وكان وكل شيء جائز في رأي الأشعرية لانقلب طبيعته فأصبح خيرا وحسنا. وأما أن رأيهم يخالف روح الشرع فذلك لأنه يناقض كثيرا من الآيات القرآنية التي تصف الظلم بالقبح والشر، والتي تنفيه عن الله سبحانه، من مثل قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقوله وما ربك بظلام للعبيد، وقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط، وقوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ولذلك نجد أن ابن رشد يميل إلى رأي المعتزلة ويوافقهم في أن الله يفعل الصلاح والأصلح لعباده، ومع ذلك فإنه يخالفهم في مسألة خلق الشر وإرادته، هو يصرح بأن الله يخلق الشر كما يخلق الخير سواء بسواء، وهو يريده أيضا لكنه لا يريده لذاته، وإنما من أجل ما يترتب عليه من خير هو صلاح العالم، فذلك أن الله يخلق أسباب الشر والخير في الإنسان ويعلم أن في ذلك صلاحه، لأن خلق الشر القليل إلى جانب الخير الكثير أفضل وأصلح من انعدام الخير الأكثر الذي يشوبه قليل من الشر. وهذا هو معنى قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، ردا على الملائكة الذين سألوه كيف يتخذ الإنسان خليفة في الأرض، مع أنه يعلم أنه سيفسد فيها ويسفك الدماء سبحانه وتعالى. وهو من رأى المعتزلة أيضا، يعني ابن رشد، في أن الله لا يرضى لعباده الكفر من رأي المعتزلة، ولا يخلقه لهم، بل يخلق لهم قدرة تصلح للضدين، ولذا فهم مسؤولون عما يختارون. أما الآية التي احتج بها الأشعرية واستشهدوا بها على أن الله يريد الكفر والمعصية لفريق من عباده بينما يريد الإيمان والطاعة لفريق آخر، فيجب تأويلها لأنها قد توهم نسبة الظلم والإضلال إليه سبحانه في نظر من لا يوفق بين الآيات القرآنية التي تبدو متضادة أو متناقضة بحسب الظاهر، فيكتفي بقبول أحد الضدين وينكر الآخر. الحقيقة أنه ليس في إرادة الله عز وجل للشر نقص ولا ظلم، فهو يريده سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها وإن خفيت على بعض العقول، فيريد الخير ويريد الشر، وهذا الشر لا يكون شرا محضا وإنما يريده لحكمة هو لصلاح العالم طبعا كما تعلمون. وهذا هو ما فعله الأشعار الذين يصفهم أبو الوليد بالبدعة، فيقولون إنما ما تقوله الأشعرية من أنه يجوز على الله أن يفعل ما لا يرضاه الكفر أو يأمر بما لا يريده، فنعوذ بالله من هذا الاعتقاد في الله سبحانه. وحقيقة إن فهم بعض آيات القرآن الكريم فهما حرفيا مثل قوله تعالى فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء يؤدي إلى إساءة فهم كثير من نصوصه الصريحة، كقوله إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وقوله ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، وليس تأويل الآيات التي قد توهم أن الله يريد إضلال عباده أو كفرهم بالأمر العسير أو المصطنع، فقد قلنا أكثر من مرة إن الله يخلق لهم قدرة على اختيار أحد الضدين، أي أنه يزودهم بالقدرة على اتباع أسباب الهداية أو الضلال، وهذا هو التأويل الذي يؤكده الواقع والذي يتفق مع روح الدين، وإلا لما كان للثواب أو العقاب معنى ولكان الإنسان مجبورا على أفعال، ما دام الله هو الذي يخلق له جميع هذه الأفعال ومنها الكفر أو الإيمان، كذلك يتفق هذا التأويل من جهة أخرى مع ما يجيبه العقل والحس معا من إثبات حرية الإنسان واختيار. ولما كان الأشعري يفهم الإرادة الإلهية هذا الفهم الخاطئ، فسنراه يسيء فهم إحدى المشاكل الأخرى ومشكلة القضاء والقدر وما يتصل بها من أفعال العباد، وسنراه يختلف مع المعتزلة والماتوردية اختلافا صريحا، ويحاول محاولة اليائس أن يهتدي إلى حل وسط، مع أنه أقرب الناس إلى طائفة الجبرية التي تنكر حرية الفرد واختياره، وهي تلك الطائفة التي كانت سببا في انصراف المسلمين إلى التواكل. الجبرية طبعا على النحو الذي نراه بأجل صوره حتى في عصرنا الحاضر، مما يعد أكبر وأهم الأسباب في تدهورهم وانحطاطهم. هكذا يفعل العقل بالنفوس والعقول، ويفعل كذلك بالحضارات. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قبل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.